بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، يا أخوان حاولوا تراجعوا هذا المتون بارك الله فيكم، وهذه فرصة مثل هذه الدروس القصيرة البطيئة فرصة لكل أحد أنه يحفظ المتن ويراجعه. وقد نصح العلماء بحفظ مثل هذه المتون. الآن مع كثرة العدد صار يمكن كثير من إخواننا القدامى يعرفون أنه ما سيأتي دورهم، لكن إن شاء الله نجعل الأسبوع القادم إذا انتهينا في هذا اليوم نجعله لمراجعة المتون الثلاثة. إيش معنا من المتون؟ أخذنا الأصول الثلاثة والقواعد الأربع والأصول الستة. ها وإيش أي هذا؟ فنجعل الاختيار إن شاء الله بالانتقاء، يكون كل واحد مستعد بهذه المتون الثلاثة القديم والجديد. ها سنقول يا برط اقرأ، ما يتفاجأ أنه قرأ مرتين أو ثلاث، يا فلان اقرأ، وهكذا. جزاكم الله خيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأصل السادس. قال: رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المختلفة المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا قد لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه. ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده كم بين الله في رد هذه الشبهة الملعونة شرعا وقدرا فرضا وأمرا من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إن جعلنا في على قلوبهم أغلالا في قلوبهم أغلالا في عناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم فهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. نعم، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم فهم لا يؤمنون. هذا الأصل السادس أصل عظيم أراد المصنف رحمه الله من ذكر هذا الأصل السادس أن يبين ما عليه كثير من الناس في زمنه من الإعراض عن القرآن والسنة واتباع الأهواء والآراء والمذاهب المتفرقة والمختلفة. هذه الشبهة الشيطانية التي صد بها الشيطان كثيرا من الناس عن الاستفادة من القرآن والسنة، ولأجل بعدهم عن القرآن والسنة ولأجل تقليدهم واتباعهم لما عليه الآباء والأجداد والأسلاف مما هو مخالف للقرآن والسنة. فكثير من الناس في عصر المصنف وقبل عصره وبعد عصره من أعرض عن القرآن والسنة فلم يطلبوا منهما الهدى ولم يأخذوا منهما الحكم والمنهج ولم يسيروا على القرآن والسنة، بل عمت وطمت الأهواء والبدع والخرافات والمذاهب وشاع التقليد في صفوف المسلمين إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فأعرضوا عن تعلم القرآن والسنة والعض على القرآن والسنة. قال المصنف رحمه الله: الأصل السادس في رد الشبهة التي وضع الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الأهواء والآراء المتفرقة المختلفة. وهم حينما صدوا عن القرآن والسنة بعضهم لجأ إلى تعظيم القرآن والسنة في زعمه وأن لهما من الجلالة والمكانة ما لا يستطيع معه أحد للوصول إليهما أو أخذ العلم منهما أو الفهم والتدبر لما جعله الله عز وجل فيهما. بهذه الحجة الشيطانية صدوا كثيرا من الناس عن العمل بالقرآن والسنة، ومعلوم أن هذه حجة داحضة، وأن الله عز وجل ما أنزل كتابه ولا أرسل نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا لأجل العمل بما فيهما ولأجل الاستفادة مما أودعه الله عز وجل فيهما. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. جعل الله عز وجل القرآن سهلا وميسورا تعلمه للصغير والكبير، للعربي والعجمي، للرجل والأنثى، للذكر والأنثى. فجعل الله عز وجل هذا الكتاب سهلا ميسورا. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هل من مقبل، هل من متدبر، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويقول الله عز وجل في كتاب الكريم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وأيضا يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ويقول الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فالله عز وجل جعل كتابه سببا للهداية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فإذا كان هذا القرآن سبب للهداية وهو فيه الرحمة وفيه النور، فلا شك أن الله عز وجل وصفه بهذه الأوصاف الكثيرة وهذه الأوصاف العظيمة لأجل أن يعظمه المسلمون ولأجل أن يستفيد منه المسلمون. ما أنزل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن لأجل أن يوضع على الرفوف، ولا لأجل أن تزين به المكاتب، ولا لأجل أن يتبرك بقراءته عند دخول رمضان أو عند المآتم والموت أو عند المناسبات. وإنما أنزل الله عز وجل هذا القرآن ليقرأ وليتدبر ولتفهم ما فيه وليعمل به. فلأجل هذه الأغراض الثلاثة أنزل الله عز وجل هذا القرآن. أولا لتلاوته، قال الله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا. وقال ربنا عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وأيضا أنزله الله عز وجل لتدبره لهذه الآيات التي مضى ذكرها. وأيضا أنزله الله عز وجل لأجل العمل بما فيه وللاستقامة عليه، كما قال سبحانه وتعالى: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وكما قال ربنا عز وجل: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فلأجل هذه الأغراض الثلاثة أنزل الله عز وجل هذا القرآن وجعله سهلا. وقولهم أن هذا القرآن أو السنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق هذا غير صحيح، بل القرآن والسنة ما فيهما على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما لا يعرفه إلا الله، من القرآن ما لا يعرفه إلا الله، ما لا يعرف معناه إلا الله، ومن القرآن ما لا يعرف معناه إلا الراسخون في العلم، ومن القرآن ما يعرف معناه المتعلم طالب العلم والعامي. فهناك أمور سهلة وميسرة، مثلا قوله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا يخفى معنى هذه الآية. أيضا قوله سبحانه: حرمت عليكم الميتة، هذا معروف معناها. أيضا قوله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هذا معروف. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا معروف. فالقرآن على ثلاثة أحوال أو ثلاثة أقسام: منه ما لا يعرفه إلا الله، ومنه ما لا يعرفه إلا الراسخون في العلم، ومنه ما يعرفه كل أحد من العامي وطالب العلم والمتعلم. فكل يأخذ من كتاب الله عز وجل بحسب ما أعطاه الله عز وجل من الفهم، كل يستطيع أن يستفيد من كتاب الله بقدر ما أعطاه الله عز وجل من الفهم والقدرة على الأخذ من هذا القرآن. أيضا السنة، النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل مبشرا ونذيرا، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على تلقي ما يتركه لهذه الأمة، فقال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. ويقول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نظر الله امرأ سمع منا مقالا فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. هذه الأدلة فيها دلالة على أن السنة أيضا يستفاد منها، والله عز وجل يقول في شأن نبيه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. نعم، هناك علماء راسخون، وهناك علماء مجتهدون، أئمة مجتهدون، ولكن لا يعني ذلك أن وجود هؤلاء العلماء المجتهدين الذين لهم شروط ولهم صفات، صفات المجتهدين وصفات المفتين، هذه شروط معروفة في كتب الأصول، يعني أنه يعرف أدلة القرآن والسنة، أدلة الأحكام من القرآن ومن السنة، يعرف الناسخ والمنسوخ، يعرف أيضا يعني صحيح الحديث من سقيمه، ويعرف أيضا من علوم الآلة ما تعينه على فهم القرآن والسنة. لكن هذه الشروط لم يضعها العلماء لأجل ألا يتدبر كتاب الله، ولا يعرف ما في كتاب الله، ولا يعمل بما في كتاب الله، إلا لهؤلاء العلماء المجتهدين. هذه الشروط وضعت للخواص من العلماء الذين يستنبطون دقائق الأحكام، والذين يعني يفتون الأمة، والذين يبلغون يعني الشرع بكل يعني من كل جوانبه دقيقه وجليله قليله وكثيره. أما أنه يفهم أنه لا يقرأ القرآن لأجل الاعتبار والاستفادة، ولا يعمل بما في القرآن، ولا يهتدي بهدي القرآن والسنة إلا من كان مجتهدا مطلقا، فهذا باطل. قال: وضعوا شروطا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. أبو بكر وعمر هم سادة هذه الأمة بعد نبيها، وهم أعلم الناس بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وضع بعض الفقهاء شروطا، قال المصنف رحمه الله: لعلها لم توجد تامة في أبي بكر وعمر، فهذه من المبالغات، وهذا في الواقع من أنواع الصد عن كتاب الله وعن سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحمد لله لهذا الفكر، وهذا الذي كان في زمن المصنف رحمه الله يكاد يتلاشى اليوم وينتهي بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم أيضا بسبب انتشار العلم وانتشار دعاة السنة وعلماء السنة الذين حثوا الناس ورغبوا المجتمع في الإقبال على القرآن والسنة، فصار العلم ميسورا، وصار الناس بحمد الله عز وجل يقبلون على القرآن والسنة ويعظمون القرآن والسنة. وهذا فيما مضى قد يكون قليلا قليلا، لأنها تراكمت البدع والأهواء، وعظم في النفوس التقليد، عظم في النفوس التقليد أنه لا يأخذ دينه إلا من قول فلان وفلان، وأن القرآن إنما يقرأ لأجل التبرك. هذا الذي كان عليه كثير من الناس، ولعلنا أو بعضنا أدرك يعني بعضا من الآباء أو الأجداد من كان كذلك، ما يعرفون سبيلا أو طريقا إلى قراءة القرآن إلا في بعض المناسبات، فهذا كان موجودا بسبب الجهل وكثرة البدع والأهواء وهذه الظلمات. فالقرآن فيه جميع العلوم، بخلاف من قال القرآن لا علم فيه. قال ابن القيم رحمه الله: تدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم في تدبر القرآن. تدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم في تدبر القرآن. فالقرآن هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيلا من حكيم حميد، هذا الكتاب الذي فيه علم العقيدة وفيه علم الفقه وفيه علم الفرائض وفيه أخبار الأمم المتقدمة وفيه المواعظ وفيه الحكايات والقصص التي هي حق وصدق، وفيه ما يستفيد منه المسلم. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فإذا كان القرآن بهذا الوصف وبهذه المكانة والمرتبة فمن الخطأ أن يقال أنه فمن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق أو مجنون، هذا لا يمكن. الزندقة هي خلاف الشرع، هي معارضة للشرع، هي محاربة للدين، محاربة للشريعة. ما يمكن أن يكون الداعون إلى القرآن والسنة بمنزلة هؤلاء الزنادقة. الزنادقة لا يهتدون بالقرآن والسنة بل يحاربون القرآن والسنة. وأما أهل السنة وأما أهل الحديث وأما الطائفة السلفية وأما يعني هؤلاء المتمسكون بالكتاب والسنة فإنهم يدعون الناس إلى التمسك بالقرآن والسنة والعمل بما في القرآن والسنة، فشتان ما بين زنديق يحارب الدين ويحارب الشريعة ويزهد في القرآن والسنة ويطعن فيهما، وبين من يدعو إلى التمسك بالقرآن والسنة. فقولهم أنه لا يطلب الهدى منهما إلا زنديق أو مجنون هذا يدل على غاية من السفه وغاية من الجهل، أنه يشبه أهل الحق بالزنادقة، وأن ربنا عز وجل جعل هداية نبيه صلى الله عليه وسلم ببركة هذا القرآن، فأمره أن يقول قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. فهدايته صلى الله عليه وسلم بسبب هذا الوحي، فكيف يكون الدعوة إلى القرآن والسنة هو زندقة أو هو جنون؟ لا شك أن هذا من أبطل الباطل. ثم استدل المصنف رحمه الله بهذه الآيات في سورة ياسين التي فيها من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، هذا شاهد والله أعلم من هذه الآيات، يعني فيه اتباع الذكر. والآيات في الأخذ والعض والتمسك بالقرآن والسنة كثيرة وعديدة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين.